أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن مسلك صاحب المنظومة قدس الله نفسه تبعا لصدر المتألهين أن رب النوع فرد ومصداق للماهية الصادقة على الأفراد المادية، ونسبة هذا الفرد إلى الأفراد المادية نسبة الوجود البسيط إلى الوجودات المتكثرة، فهو على بساطته ووحدته جامع لتلك الكمالات المتشتتة المتكثرة في أفراد النوع الواحد. نسبة الفرد العقلاني إلى هذه الأفراد المادية كنسبة رأس المخروط إلى القاعدة، فهي على بساطتها وعدم قبولها للتجزئة لها نسبة واحدة إلى جميع ما تحتها، بحيث تكون شاملة لها. إذا مددنا خطوطا من كل نقطة إلى أصلها فستلتقي كل هذه الخطوط عند تلك النقطة. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي أن يستبعد أن يكون وجود واحد جامع لكمالات موجودات كثيرة، لأن المسألة في باب الوجود على عكس الحال في باب الماهية، فإن الماهيات تختلف كمالا ونقصا بزيادة القيود الماهوية ونقيصتها، فكلما زادت القيود الماهوية زادت كمالات الماهية، فأدنى الماهيات ما ليس فيه إلا حد الجوهر، فإذا زدنا على حد الجوهر قيدا وهو النمو مثلا ترقت الماهية من حد الجوهر إلى حد النبات، ولو حذفنا من قيد النبات قيدا معينا وبقية المعدنية كان هناك شيء متوسط بينهما، وإذا أضفنا على النبات قيد الحياة ترقت الماهية من درجة النبات إلى درجة الحيوان وهكذا. وبالجملة فإن كل جنس لا يشتمل إلا على كمالات ذاته، فإذا انضم إليه فصل اكتسب كمالا جديدا. هذا حال الماهية، أن تكون الكمالات الزائدة موقوفة على انضمام قيود زائدة. هذا بالنسبة إلى الماهية، وأما الوجود فليس كذلك، لأن الوجود لا يعقل أن يكون كماله شيئا مغايرا لذاته، وذلك لأنه ليس مركبا من جهة، ولأنه لا غير للوجود من جهة أخرى، إذ غير الوجود بناء على أصالة الوجود هو العدم، فلا غير للوجود حتى يكون كمال الوجود به، فلا يعقل أن يكون كمال الوجود إلا بالوجود. وحيث إن هذا الكلام ليس بمعقول إلا بنحو الشدة، إذ لا يعقل أن ينضم صرف الشيء إلى صرف الشيء، لأننا انضمام فرع التكثر ولا كثرة مع الصرافة، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فإذا كان هناك وجود أكمل من وجود آخر فليس ذلك لأن الوجود الكامل قد انضم إليه وجود والناقص لم ينضم إليه وجود، إلا أن يكون الانضمام معناه اشتمال الوجود في مقام ذاته على كمال ذاتي يكون متحدا به، فيكون معنى كمال الوجود إطلاق الوجود وسعة الوجود، وهذا بهذا النحو يلازم البساطة، فكلما ازداد الوجود بساطة ازداد إطلاقا، وكلما ازداد إطلاقا ازداد كمالا. أما أنه إذا ازداد إطلاقا يكون قد ازداد كمالا، فلأن إطلاقه معناه اشتماله على الكمال الخاص، هذا الإطلاق. فإنك إذا قلت هذا وجود البقرة فقد حددت إطلاق الوجود بكونه مضافا إلى البقرة. أما إذا لم يكن الوجود محدودا بوجود البقرة، ولا وجود الفرس ولا وجود سائر الحيوانات، فهذا يعني أنك إذا قلت هذا وجود، فإن هذا الوجود الذي هو في صراط الإضافة لم يتوقف عند حد الحيوان، بل تجاوزه إلى حد الإنسانية، فيكون تجاوز الوجود لحد الإنسانية إطلاقا في الوجود. وهذا الإطلاق يعني أنه يشتمل على الكمالات التي يمر عليها، وهذا يعني أنه كلما ازداد إطلاقا ازداد كمالا. وأما أنه كلما ازداد بساطة ازداد إطلاقا، فلأن مقابل الإطلاق هو التقييد، والتقييد هو عبارة عن إضافة الوجود إلى ماهية، وإضافة الوجود إلى ماهية معناه أن هذا الوجود مركب من أمرين، من ثبوت وسلب، أو من وجود وعدم، وكلامنا في الوجود لا في الماهية. بيان هذا أننا تارة نقول عن زيد أنه مركب من وجود وماهية، وتارة نقول عن وجود زيد أنه مركب، لكن لا نقول عن وجود زيد أنه مركب من وجود وماهية، إذ هو وجود، ولكن مع ذلك نقول أن وجود زيد وجود خاص، وهو وجود مقيد، وجود محدود. فهذا الوجود المحدود يتقوم بأمرين: بأصل الوجود، وبالقيد الذي هو عدم كونه الوجود الكامل. فالوجود المحدود دائما مقيد، فكلما كان القيد أضيق دائرة كان إطلاق الوجود أوسع. فمثلا وجود الإنسان أقل تقييدا من وجود الحيوان، وذلك لأن ما خرج عن وجود الإنسان هو كمالات أقل مما خرج عن وجود الحيوان. أي أنك إذا قلت عن وجود الإنسان مثلا أنه ليس وجود الشجر وليس وجود الحجر، فإنك تنفي عنه ماهيات كثيرة، لكن هذه الماهيات الكثيرة إنما تنفي عن الإنسان نقائصها لا كمالاتها، فإنك لا تنفي عن الإنسان كمالات النبات، ولا تنفي عنه كمالات الحيوان، ولا تنفي عنه كمالات الجسمية، بل تنفي عنه ماهية الجسمية أي المحدودة، وماهية النبات أي المحدودة، وهكذا. فإذا القيود التي تلتصق بالإنسان قيود كثيرة، لكن الكمالات التي تنتفي عنه كمالات محدودة. وهذا معناه أن القيد الذي يرتبط بوجود الإنسان لا بماهيته، الذي يرتبط بوجود الإنسان قيد ضعيف أو قيد محدود. وكلما كان التقييد محدودا كان الإطلاق أوسع، حتى نصل إلى درجة من الإطلاق ليس معها تقييد. كلما اتسعت دائرة الإطلاق ضاقت دائرة التقييد، وكلما اتسعت دائرة التقييد ضاقت دائرة الإطلاق. وحيث إن التقييد يستلزم التركيب، فإذا كلما ازداد الإنسان الشيء تركيبا ضعف إطلاقه، وبالعكس كلما ازداد إطلاقه ازدادت بساطته. إذن الصحيح أنه كلما ازداد الوجود بساطة ازداد إطلاقا، وكلما ازداد إطلاقا ازداد كمالا، حتى يصل الوجود إلى حد البساطة الصرفة التي لا يوجد معها تركيب، فلا يفوته شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. هذا حال الوجود. حال الوجود أنه كلما كان أبسط كان أكمل، بخلاف الماهية فإنها كلما كانت أبسط كانت أخس وأدنى وأضعف. فالوجود عكس الماهية. وما نحن فيه كذلك، الفرد المادي أخس من الفرد العقلاني لأن وجوده ضعيف ومحدود ومركب، بخلاف الوجود العقلاني فإن وجوده أرقى وأبسط، فلا بد أن يكون أكمل. وحيث إن الأكملية إنما تكون باحتواء الشيء على كمالات ما دونه، فلا بد أن يكون الفرد العقلاني مشتملا على كمالات ما تحته. مثال هذا النفس، فإن النفس درجة عالية من البدن، والبدن هي الدرجة الدانية من النفس، وللنفس الإنسانية مراتب ودرجات، فهو في مرتبة الحس له حواس خمسة، وهو في مرتبة المثال له تلك الحواس، وهو في مرتبة العقل له تلك الحواس. الحواس إلا أن حواسه في مرتبة المثال ينبغي أن تضرب بعشر أمثالها في مرتبة الحس، وذلك لأن سمعه في مرتبة المثال عين بصره وشمه وذوقه ولمسه وأمثال ذلك، وكذلك شمه وكذلك سمعه وهكذا. فتكون كل قوة من قواه عين الخمسة الأخرى، فهذه خمسة في خمسة فهذه خمسة وعشرون، وهكذا تتضاعف القوى بتضاعف درجات الوجود أو بأكملية درجات الوجود. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى مسألة أخرى. قال وصلنا إلى قوله وذلك، قال وهي، نقرأ الأبيات، والسر سوق أخذ مفهومات من الوجود الأحدي الذاتي. كالنفس في الذات قواها حاوية، أي أن النفس تحوي قواها في مرتبة بساطتها بنحو اللف والبساطة للنشر والتكثر والتركيب بوحدة في قوة، وهي هي أي أن قوتها الواحدة عين قواها الكثيرة في مرتبة أخرى. كل مجرد لا يمكن أن يكون المجرد مركبا من جزئين. بس طبعا لا، مو صفات عين ذاته في مقام الماهية، صفات عين ذاته في مقام الوجود. نعم.
مثل الملائكة لأن كل مجردات كالنفك وفي
نستطيع أن نقول أن صفاتهم عين ذاتي. نعم صحيح. لا شيخنا، حتى نحن الأنواع المادية صفاتنا عين ذاتنا، لكن عين ذاتنا باعتبار لأننا بالأمس لم نكن نتصف بهذه الصفة، وحيث أن وجودنا بالأمس كان وجودا لنا، إذن يصح أن نقول أن وجود الشيء هو الجامع بين مراتب الفقدان والوجدان. زيد هو زيد، فكمالاته زائدة على ذاته، بمعنى أنه لو سلبت عن زيد الواجد الوجدان يبقى زيدا. نحن الآن قاعدون، لكن لو انتفى قعودنا بقينا ولم ينتفي وجودنا، بخلاف المجرد. المجرد إذا نفيت عنه صفة من صفاته لم يبقى هو هو، كان شيئا آخر. وهذا هو معنى كون الشيء عين الذات. معنى كون الشيء عين الذات أن الشيء لا بقاء له ولا وجود متصورا إلا بذلك الشيء، لا أن معنى كون الشيء عين الذات أنه إذا ثبت الشيء كان متحدا بالذات، وإلا فهذا أمر مشترك بين جميع الموجودات، إذ الحق أن الأصالة للوجود، والوجود ليس بمركب. فزيد القائم ليس له وجودان، وجود لذاته ووجود لقيامه، وإلا كان القيام مباينا للوجود ولم يكن بينهما ربط. وحكاية الحالية والمحلية ينبغي أن تفهم بشكل آخر. كل حال هناك أمر يعني أيضا خلاف بينهم في كيفية توحيد العرض والجوهر، هل الاتحاد بينهما في مرتبة أو الاتحاد بينهما في أصل الوجود، هذا أمر أيضا وقع الخلاف بينهم فيه. مذهب صدر المتألهين أن العرض عين الوجود، وإنما يكون بينهما مغايرة في مقام التحليل، يعني لا يوجد عندنا في الخارج قاعد وقعود، يوجد هذا وهذا في مقام العقل يحلل إلى قاعد وقعود. فكل موجود فصفته عين فعله، عين ذاته، لكن الفرق أن الموجود المادية تنتفي الصفة ويبقى، أما المجرد فلا. وهذا نحو من أنحاء الزيادة طبعا. قال: وذلك أي كيف تكون النفس في مرتبة بساطتها عين قواها الموزعة في البدن؟ قال: لأن الكل أي كل القوى تفيض منها على البدن، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن تكون النفس واجدة لما يفيض منها على البدن، أي أن أصل قوة السمع في البدن سمع النفس، وأصل قوة الإدراك في البدن بنحو الحس حس النفس، وهكذا. فالقوى الظاهرة والباطنة في هذه النشأة عشرة، وفي النشأة المثالية طبعا القوى أعم من الحس، القوى المدركة والقوى المحركة والتغذية والتنمية والتوليد، هي خمسة: خمسة الحواس والغاذية والنامية والمولدة والدافعة والجاذبة، خمسة قوى. قال: وفي النشأة المثالية أيضا عشرة لتطابق العوالم. طبعا ما ذكره ليس بصحيح، لأنه في العالم المثال لا يوجد تغذية ولا تنمية ولا توليد ولا دافع ولا جذب بهذا المعنى، يوجد إبداع ويوجد قدرة، فالصحيح أن القوى هناك أقل يعني من هذه الجهة، لكنها أكثر وأب من جهة البساطة، لكن لسعة عالم الفوق تضرب العشرة في مثلها. الآن أنتم اضربوا الخمسة في مثلها. هذه النفس في عالم المادة تسمع وتبصر وتشم وتلمس وتذوق، هي أيضا كذلك في عالم المثال، لكن في هذا العالم تسمع بشيء وتبصر بشيء آخر. أما في ذلك العالم فإذا أبصرت فقد سمعت، وإذا سمعت فقد ذاقت، وإذا ذاقت فقد كذا وكذا. ففي سمعه ينطوي كل العشرة، وفي بصره أيضا ينطوي كلها، وهكذا كل واحد في العشرة. طبعا هذا الكلام صحيح بمعنى أنه إذا رأت النفس في عالم الرؤية شيئا كالنور فهي تراه، ولكن ذلك النور أيضا من جهة أنه كلمة مسموعة، ومن جهة أنه علم معلوم، ومن جهة أنه ذوق مذوق، وهذا من قبيل أن هذه المفاهيم تسري مع الوجودات في كل الأشياء. طبعا هذا مع تجريد الذوق عن الخصوصية المادية، وإلا فلا معنى للذائقة هناك. نعم هناك ذائقة في بالنسبة إلى الطعوم والروائح، إذ الصحيح أن الطعوم والروائح لها وجودات مثالية لا بأس بذلك، لكن لا يكون كل موجود في ذلك العالم مذوقا، وهكذا في كل واحد من العشرة. وفي النشأة العقلية أيضا توجد العشرة وتضرب تلك المئة فيها تصير ألفا. فمدرك واحد هو النفس في مرتبة ذاتها ببساطتها مشتمل على كل القوى الألفية، ومنتزع منه مفاهيمها أي من النفس مفاهيم تلك القوى، ومسمى أي النفس هو مسمى لأسمائها بنحو أعلى. طبعا جرت يعني عادة هؤلاء على تذكير النفس في بعض هذه المباحث، يقولون النفس كذا، لكن سيأتي منه النفس في وحدتها كل القوى. قال: لبدن واحد كما بها وقاية، اللام صلة وقاية، يعني هي وقاية لبدن واحد، كما بها أي بالنفس وقاية وتدبير استكمالي، كذلك بكل ناسوت هي أفراد طبيعية لنوعه له للمثال الأفلاطوني عناية، يقول كما أن النفس لها وقاية بالنسبة إلى البدن وعناية بالبدن، كذلك الفرد العقلاني له عناية ووقاية لأفراده وتدبير إكمالي. الفرق أن النفس تكمل وتستكمل لأنها تحتاج إلى البدن، أما الفرد العقلاني فإنه لا يحتاج إلى البدن. وتحريك غير تحركي، فكان جملة أفراد النوعي كبدن لها، فذي أي الأفراد الناسوتية لنوعه من المخروط أي من نور المثال الأفلاطوني الذي في التمثيل كمخروط مثل القاعدة، أي أن نسبة الأفراد إلى هذا الفرد العقلاني كنسبة القاعدة إلى رأس المخروط. زين. وحيث إن هذه النسبة موجودة، إذن يكون للفرد العقلاني مع هذه الأفراد المتكثرة نحو وحدة، هذه الوحدة هي كل المخروط. فالمخروط مثلا إذا أردنا أن نشبه الفرد العقلاني والأفراد المادية وما بينهما بشيء شبهناه بالمخروط، فالفرد العقلاني رأس المخروط والأفراد المادية قاعدته، وعلاقة الفرد العقلاني بالأفراد المادية تشابه المخروط الذي هو أمر واحد ينقسم إلى جزئين. قال ومثل القاعدة نظرا إلى التشتت والتمدد فيها، وذاك أي المثال بذاته بمنزلة نقطة رأس ذلك المخروط نظرا إلى الوحدة والبساطة، تكون تلك النقطة لكل من كمالات الأفراد الناسوتية لذلك النوع واجدة، أي أن النقطة على بساطتها واجدة لكمالات أفراد النوع الواحد. ففي التمثيل هو أي الفرد العقلاني كنقطة سيالة ترسم بسيالة يرسم سيلانها خطا مستقيما، النقطة ترسم الخط والخط يرسم الزاوية والزاوية ترسم المثلث والمثلث يرسم المخروط. يعني انتبهوا هكذا، النقطة لا امتداد لها لا طولا ولا عرضا ولا عمقا، فأول ما يحدث فيها امتداد واحد من جهة الطول، زين، وهو الامتداد في جهة واحدة، لا أقصد بالجهة الواحدة ما يسمى بالشعاع عند الرياضيين، لا أقصد بالجهة الواحدة أنه يكون ما يسمى طولا وهو ما لا ينقسم إلا باعتبار جهة واحدة. ثم إذا أراد هذا الخط أن يتمدد زيادة يمتد في الجهة الثانية، زين، طبعا هذا الامتداد في الجهة الثانية يحدث زاوية، ولتكن زاوية منفرجة زاوية قائمة لا شأن لنا بها إلا أنها زاوية، لا يعقل امتداد الخط في أكثر من جهة إلا بانحرافه، فإذا انحرف بأي انحراف حدثت لنا زاوية، زين، هذه الزاوية إذا أرادت أن تنحرف لا يعقل أن تنحرف مع بقائها على وضعها، بل لا بد أن تدور. هذا الدوران إذا فرضناه دورانا واقعيا مع تثبيت رأس الزاوية، زين، سوف يكون دورانا مشكلا لمخروطا. فإذا الخط يرسم الزاوية والزاوية ترسم المثلث والمثلث يرسم المخروط. قال ففي التمثيل هو كنقطة سيالة يرسم سيلانها خطا مستقيما والخط مثلثا قائم الزاوية والمثلث مخروطا. كيف يرسم المثلث مخروطا؟ بأن تحرك على أحد ضلعيه، يعني تحرك أحد الضلعين حافظا لطرف ذلك الضلع، يعني لا تحرك المثلث من جهة كلا الضلعين، حركه من جهة ضلع واحد مخروطا بأن تحرك على أحد ضلعيه حافظا لطرف ذلك الضلع مركز الدائرة، يعني تجعل طرف ذلك الضلع مركز الدائرة ودائرا بالضلع الثاني على محيط الدائرة، هكذا هذه زاوية تحرك تحفظ طرفا وتحرك طرفا آخر فيحصل مثل الفرجار فيحصل بذلك دائرة. ودائرة بالضلع الثاني على محيط الدائرة فتلك النقطة السيالة كأنها فعالة لذلك المخروط ولكن بالتجافي عن مقامها وبالحركة هذا في المثلث والمفارق لا يجوز عليه التجافي ولا الحركة. إذن بينهما اشتراك من جهة واختلاف من جهة أخرى. يقولون نسبة الفرد العقلاني مثلا إلى الأفراد المادية كنسبة رأس القلم المداد إلى أو القلم إلى المداد. المداد خط مستقيم ترسمه نقطة واحدة وهي رأس القلم. كذلك الفرد العقلاني. وذلك أي المثال النوري هو الأصل وذي أي هذه الأصنام والطلسمات فروع. وذلك أي المثال هو الكلي أي وسيع. يعني إذا سمعت منهم أن يقولوا رب النوع كليون فلا تفهم منه ما يستعمل في المفاهيم وهو ما يمكن فرض صدقه على كثيرين بل المراد بالكلية السعة الوجودية والإحاطة بالأفراد الناسوتية كما يقولون الفلك الكلي أو فلك الكل أو الجسم الكلي أو جسم الكل أو الطبيعة الكلية أو الطبيعة الكل أو كل الطبيعة. كل الطبيعة لا يراد به المجموع. كل الطبيعة أي الطبيعة الواحدة في التي تكون كل هذه الطبائع الجزئية مرتبة من مراتبها أو مراتب من مراتبها. ويريدون به المحيط إذ معلوم أنه أيضا فرد مثل كل واحد من أصنامه والكلي نفس الطبيعة المحمولة عليه وعليها. يعني المراد بالكلي الكلي الطبيعي والفرد الكلي هو الكلي السعي بين الكلي الطبيعي وبين رب النوع الكلي فرق. أن كلية الكل الطبيعي كلية مفهومية وأما كلية الفرد الطبيعي العقلاني فهي كلية وجودية بمعنى الإحاطة. وذلك هو المثل لهذه أي متفق معها في الماهية ولوازمها كما قال به صدر المتألهين قدس سره بناء على جواز كون بعض أفراد حقيقة واحدة ماديا وبعضها مجردا لأصالة الوجود وتشكيكه وجواز الحركة الجوهرية لا مجرد المثال أي أنه مثل لا مثال المناسب لها بوجه وإن اختلفا ماهية كما يفهم من بعض كلمات الشيخ الإشراقي على ما نسبه إليه صدر المتألهين. أي أن المفهوم من بعض كلمات صاحب حكمة الإشراق لاختلاف الماهوي بين رب النوع وبين أفراد النوع وهذا أيضا على خلاف بعض عباراته التي يظهر منها أنه يريد ما أثبته أفلاطون والذي يظهر من كلمات أفلاطون الاتحاد الماهوي. وطبعا حتى صدر المتألهين لا يجزم بأن هذا هو مراد صاحب حكمة الإشراق لكن يقول أنه يفهم من بعض كلماته وظني أن الشيخ أيضا لا يكتفي بمجرد المثالية والأنموذجية والمقصود من بعض عباراته الموهمة التنزيه عما هو من خصائص المادة. وأيضا مما تمسك به في حكمة الإشراق قاعدة إمكان الأشرف. قاعدة إمكان الأشرف من القواعد المهمة التي ورد ذكرها في كلماتهم حتى قال بعضهم ينبغي أن يعتقد في عالم المجردات ما هو أشرف أو ما هو أكمل. أي أن العقل يحكم بأن الموجود الأكمل يوجد فيه ما هو أكمل. فإذا وجدنا في هذا العالم مثلا نباتا وهو كمال معين فلا بد أن نثبت سلخ ذلك الكمال لذلك العالم الأشرف. معنى قاعدة إمكان الأشرف أنه كلما أحرزنا صدور الأخس فلا بد من أن نحكم بأن الأشرف قد صدر قبله. وقد استدل على هذه القاعدة بأدلة. نذكر منها دليلين ولا بد من التأمل فيهما. الدليل الأول أنه لو صدر من واجب الوجود الأخس ولم يصدر الأشرف، فإما أن يكون عدم صدوره لعدم إمكانه أو يكون عدم صدوره مع إمكانه لعدم علته أو أن نفرض أنه صدر لكن مع الأخس أو بعده. وإن شئت قلت إذا صدر الأخس فإما أن يكون الأشرف قد صدر أو لا، وإن صدر فإما أن يكون قبل الأخس أو معه أو بعده. كل الشقوق باطلة إلا أن يكون قد صدر قبله. أما أن يكون قد صدر مع الأخس فللزوم صدور الكثير من الواحد، وهذا مستحيل. وأما أن يكون قد صدر بعد الأخس فهذا يلزم منه كون العلة معلولا والمعلول علة، لأننا نتكلم عن الأخصية بمعنى خاص، وهي الأخصية بمعنى قصور الموجود عن الموجود الآخر وفقدانه لخصوصية كماله. فلو فرضنا أن الأخس أصبح صدر قبل الأشرف فمعنى ذلك أن الأشرف معلول للأخس، والأخس لا يمكن أن يكون علة للأشرف لفقدانه الشرف، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهذا الاحتمال أيضا باطل. فإذا لا يمكن أن يكون قد صدر معه ولا يمكن أن يكون قد صدر بعده، كما أنه لا يمكن أن لا يكون قد صدر أصلا، لأنه إما أن لا يكون قد صدر لأنه مستحيل وهذا خلف كونه ممكنا. إن قلت كيف حكمنا بأنه ممكن؟ قلنا حكمنا بأنه ممكن لأنه مساو لماهية الأخص من هذه الجهة، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون الأخص ممكن وهذا مستحيل، والفرق بينهما إنما هو بالنقص والكمال. فإذا كان الإمكان الكمال الأخص ممكنا كان الكمال الأشرف ممكنا بالأولوية. وإما أن يكون غير صادر لأن علته غير موجودة، وهذا الفرض يستبطن استناده إلى غير واجب الوجود، وهذا إما لأن واجب الوجود لا يكفي لصدور مثل الأشرف وهذا مستحيل، إذ لا يعقل أن تكون هناك علة أشرف من واجب الوجود يمكن أن تكون علة لهذا الأشرف. فإذا لا يمكن أن يكون منتفيا لعدم إمكانه ولا يمكن أن يكون منتفيا لعدم علته، يبقى أن لا يكون صادرا لأن واجب الوجود لم يوجده جزافا اختيارا، وهذا أمر مستحيل، لأنه مع تمام قابلية القابل يجب صدور القابل لأنه لا قصور في فاعلية واجب الوجود. إذن هذا الاحتمال أيضا مندفع، فيتعين أن يكون الأشرف قد صدر، وحيث إنك قد عرفت بطلان الشقوق الأولى إذن لابد أن يكون قد صدر قبل الأخاس، لابد أن يكون قد صدر قبل الأخاس. وهذا الدليل تام وصحيح، وهو كما ترون كما يثبت تقدم الأشرف يثبت وجوده. هناك دليل آخر ذكره العلامة قدس الله نفسه في النهاية، وهو أن التفاوت بين الأشرف والأخاس إنما هو في الوجود، أي أن الأخصية والأشرفية من أوصاف الوجود الخاص، وحيث إنه لا يعقل التفاوت بين الموجودات من هذه الجهة إلا بالشدة والضعف، والشدة والضعف في باب الوجود عين التقدم والتأخر، وهما يساوقان الاستقلالية والارتباطية، إذ كل متقدم فهو مقوم لما تحته، وكل متأخر فهو متقوم لما فوقه، فتكون نسبة العالي إلى الداني دائما نسبة العلة إلى المعلول، فلا يمكن حينئذ ألا يكون الأشرف قد صدر، لأنه إذا لم يمكن إذا لم يكن الأشرف صادرا يلزم أن يكون الأخص قائما بذاته من دون واسطة الأشرف، وهذا خلف فرض تقومه بالأشرف. هذا ما يظهر من عبارة النهاية، أو قل هذه هي عبارة النهاية بالتوضيح. أقول لعل مراده أمر آخر، ولكن يرد على هذا المقدار، يرد على هذا المقدار أن هذا يصلح إذا شككنا في تقدم الأشرف وتأخره، بمعنى أننا نعلم بوجود الأشرف ونعلم بوجود الأخص، ويقع البحث حينئذ أن هذا متقدم على ذاك أو ذاك متقدم على هذا، حينئذ يأتي هذا الكلام، إذ لا معنى للشك في التأخر والعلم بالأقوائية والأشرفية، هذا لا معنى له، بالفعل يلزم الخلف. لكن كلامنا خصوصا أن كلماتهم ظاهرة في هذا المعنى، قاعدة إمكان الأشرف يراد بها إثبات وجود الأشرف لا إثبات أشرفية الموجود، لم يستندوا إلى قاعدة إمكان الأشرف لإثبات أشرفية الموجود، بل استندوا إلى قاعدة إمكان الأشرف لإثبات وجود وجود أشرف. فلما لا يمكن أن يقال بأن الأشرف غير موجود ومع ذلك يبقى الأضعاف متقوما بالأشرف المطلق؟ ما المانع إن قلت يستحيل الارتباط بين الحلقة الدانية والحلقة العالية من دون وجود الحلقة المتوسطة؟ قلنا هذا عين الدعوة، إذ الدعوة أنه لا بد أن تكون بينهما حلقة متوسطة، فهذا الكلام ليس بتام. بلى، الصحيح أن يذكر وجه آخر يمكن تأويل العبارة به وإن كان خلاف الظاهر، ويبعد من مثل العلامة قدس الله نفسه أن يكون هذا مراده لدقته في التعبير، مع وضوح الفرق بين ظاهر كلامه وهذا المعنى، وهو أنه لا يعقل أن يكون في نظام الوجود خلل. انتبهوا معي، لأن هذه القاعدة بالفعل قاعدة شريفة. الله عز وجل يقول فارجع البصر هل ترى من فطور، هذه الآية تدل على أن نظام الوجود ليس فيه فطور، والفطر والفطر هو الشق والشق، لا يوجد في عالم الوجود شق ولا شق، يعني لا يوجد خلل يمكن أن يسد بشيء وحكمة الصانع فاتها أن تسد ذلك الخلل، ما يمكن. كما أنه لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يتصور أن نور الوجود قد سرى في المراتب بنحو التنزل ثم يكون بين مرتبتين مرتبة لم يصل إليها النور. لما؟ لاستحالة الطفرة بالبداهة، يعني لا يمكن أن نتصور أن هذا النور انتقل إلى الدرجة الثانية من دون الوصول إلى الدرجة الأولى، ما يمكن. وجه الاستحالة هو أن نسبة هذه الدرجات إلى بعضها نسبة الشيء الواحد بعضه إلى بعضين، فلو وجد فرق بين درجتين لم تكن الدرجات واحدة. فمثلا الدرجة الدانية من النور وإن كانت عين الدرجة العالية من النور، لكن العينية إنما هي بالواسطة لا بدون واسطة، وإلا بدون الواسطة يكون بينهما فرق. فنور الوجود مثلا لا يعقل أن يكون واحدا مع وجود فاطر. إن قلت هذا المحذور ينتفي ولا يثبت المدعى، لأنه يكفي في سد الخلل ارتباط الحلقة الضعيفة بالحلقة القوية. قلنا هذا الارتباط هو عبارة عن الاتحاد، وبدون واسطة يكون بينهما تباين. يعني لا يعقل مثلا، لا يعقل اتحاد النفس في عالم التجرد التام بهذا البدن المادي من دون مرورها بعالم المثال، ما يعقل. لأنه ما المناسبة بين عالم المادة وعالم العقل؟ ماكو مناسبة أصلا. وهذا هو الذي ذكرناه باستحالة الطفرة. هذا الكلام أيضا يستفاد من عبائر صدر المتألهين في الأسفار وفي تعليقته على حكمة الإشراق. التتمة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.